ونختم الكلام في القدر بكلام لطيف للطحاوي رحمه الله تعالى، حيث قال في متن الطحاوية، قال: وأصل القدر سر الله، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك أو لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. والتعمق يعني التعمق في النظر في القدر، والتعمق والنظر في ذلك يعني إيش؟ في سر الله الذي هو القدر ذريعة الخذلان، يعني طريق الخذلان والخسران، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، كأنك تصعد إلى الحرمان على سلم، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك، هو يحذر من هذا كله، من الخوض فقط أو من الكلام أو من التعمق. انظروا ماذا يقول الطحاوي، يقول: فالحذر كل الحذر من ذلك إيش؟ نظرا وفكرا ووسوسة. ما يكفي فقط نظر فتقول أنا لا أنظر، لا، حتى والفكر، حتى التفكير وحتى الوسوسة. اجتنب هذه الأشياء كلها، اجتنب هذه الأشياء كلها. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن الخوض فيه والتعمق في ذلك نظرا وفكرا ووسوسة يفضي إلى الجحود، يفضي إلى الجحود، لأن الإنسان يبدأ يخوض فيما لا يعلم، ثم ينتهي به ذلك إلى الحيرة، إلى الحيرة والجحود. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فمن سأل لما فعل، وهذا الكلام الذي ذكروه الإبليسية عن إبليس، حينما إذا قال الإنسان، إذا كان الله خلق الكافر، خلقه كافرا وقد قضى عليه أنه سيكون كافرا، فلماذا خلقه؟ هذا سؤال يطرح في الخوف في القدر. فالطحاوي رحمه الله تعالى يشير إلى ذلك: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. ما هو حكم الكتاب؟ حكم الكتاب إيش هو؟ لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من المؤمنين، كان من الكافرين، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وهذا كلام لطيف جيد، ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى، ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في متن الطحاوية. وبهذا نكون إن شاء الله انتهينا من مبحث القدر. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة. نحن ذكرنا بعدها الحديث عنك منكر ونكير، ننتقل بعد ذلك إلى قول الناظم، ذكرنا كلامه في قوله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ثم قال: ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. قوله هنا: ولا الحوض والميزان، الواو هنا عاطفة لما قبلها، وما قبلها ما هو؟ الأمر للنهي، النهي عن إيش؟ النهي عن الخوض ولا عن الإنكار؟ عن الإنكار، لأن هناك قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا، فهنا ينهى عن إنكار الحوض. طيب، إذا جاءنا شخص وقال: أنا أستجيب لكلام الماتن، ما أنكر الحوض والميزان ولكني لا أثبته. لماذا؟ لأنه قال: لا تنكرا، ما قال وأثبت، فهو نهى فقط. فماذا تقولون؟ مجرد النهي أن لا هو مجرد النهي، ما هو يستلزم، يقتضي. يقال، وهذه مسألة أصولية في تعريف النهي أو في تعريف الأمر، نعم، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ هذه مسألة أصولية معروفة ذكرها الأصول، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا، وهل النهي عن الشيء أمر بضده أم لا؟ نعم، اختلف أهل العلم في ذلك، لكن الحقيقة في الأخير تؤول إلى القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ولكن الاختلاف يكاد يكون لفظيا. فهم يقولون إذا كان عندك شخص، هذا الشخص واقف، فإذا قلت له اجلس، أنت الآن تأمره بالجلوس، الأمر هذا يقتضي إيش؟ إيه؟ أنك تنهاه عن إيش؟ عن القيام. فأنت تقول له اجلس، وكأنك في نفس الوقت تقول له لا تقم. فهم يقولون الأمر يقتضي، الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه، ها؟ النهي عنه ولا عن ضده؟ عن ضده. إذا قلنا عنه أصبح تناقض، أصبح تقول الإنسان اجلس ولا تجلس، لكن إذا قلت اجلس نقول يقتضي النهي عن ضده. ضد الجلوس ما هو؟ القيام أو الوقوف. فأنت إذا الآن آمر وناهي في نفس الوقت، فأنت تأمر بالجلوس وتنهى عن القيام. ولذلك قال الناظم، قال ناظم الأصول العمريطي رحمه الله، قال وأمرنا بالشيء نهي مانع عن ضده، والعكس أيضا واقع، وأمرنا بالشيء نهي مانع عن ضده والعكس أيضا واقع. إذن هنا نعم قال ولا الحوض والميزان، هي معطوفة على النهي، والنهي هنا يقتضي الأمر، فهو نهاك عن الإنكار، وهذا النهي يقتضي الأمر بالإثبات. يقول لك احذر، لا تنكر الحوض والميزان، ولا تنكر الجهل النكير المنكر، وفي المقابل لا بد أن تثبت أيضا، ما يكفي عدم الإنكار، تثبت منكر ونكير، وتثبت أيضا الحوض والميزان. نعم، فإذا لا بد من الإثبات، لا يكفي عدم الإنكار، كما قيل في الأسماء والصفات. نعم، كما قيل في الأسماء والصفات، أنت تنفي عن الله النقص وتثبت كمال الضد، تنفي عن الله النقص وتثبت كمال الضد. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأنت تقول نعم إن الله ليس كالبشر وهو سميع بصير، وتثبت أن له سمع لا كسمعنا، وبصر لا كبصرنا. ولذلك أخطأ بشر حينما سئل، قال له سأله عبد العزيز الكناني هل يوصف الله بالعلم، فقال إن الله لا يجهل، فقال إن الله لا يجهل. هل يكفي أن تقول إن الله لا يجهل؟ هل في هذا الكلام مدح وتعظيم؟ ما يكفي. ولذلك لو جاء رجل ودخل على ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، وقال جمعت لك كلاما يتضمن الثناء عليك، الثناء العاطف، نعم، الذي لا تصل إليه الألسن، فقال الملك أعطني هذا الثناء ليعطيك مقابل هذا الثناء، فقال أنت أيها الملك لست زبالا ولا نجارا، نعم، ولا ضعيفا ولا خوارا، نعم، وأعطاه من هذا النفي. هل هذا يفهم منه المدح؟ ما يفهم منه المدح، وإنما يفهم المدح حينما يقول أنت قوي وأنت ملك وأنت صاحب الكلمة وأنت كذا وأنت فيك من هذه الصفات، ولله المثل الأعلى. نعم، إذا لا يعتبر هذا مدح. فبشر لما قال إنه لا يجهل، فكون قال لا يجهل هذا لا يقتضي نعم إثبات كمال الضد، بل لا بد أن يقول إنه يعلم، لا بد أن يقول إنه يعلم. فهنا ما يكفي أن تقول أنا ما أنكر فقط، نقول لا، لا بد أنك ما تنكر وتثبت في المقابل، وتثبت في المقابل. قال ولا الحوض، إذن هنا الواو عاطفة على ما قبله من النهي، ولا الحوض، قوله الحوض أي ولا تنكرا الحوض، لا تنكر الحوض جهلا أيضا أو علما، معطوف على ما قبله، معطوف على ما قبله، ولا تنكرا جهلا. طيب، هل الجهل هنا كالجهل في منكر ونكير الذي هو ضد العلم، أو الجهل سفاهة؟ نعم، على المعنيين اللذين ذكرنا فيما سبق، نفس الكلام الذي ذكرنا فيما سبق، أي ولا تنكرا عنادا وسفها على ما رجحنا، أي ولا تنكرا عنادا وسفها الحوض. والحوض ألف الحوض هنا ليش؟ للجنس ولا للاستغراق؟ الحوض، الحوض ألف الحوض للجنس أو للاستغراق أو للعهد؟ ها؟ للعهد. طيب أي العهدين، الذكري ولا الذهني؟ ها؟ للعهد الذهني ولا الذكري؟ لماذا الذهني؟ هو ذكرها الآن، ولا الحوض أليس ذكريا؟ ها؟ نعم الذكري، العهد الذكري أن يسبق حديث عن هذا. نعم كأن تقول اشتريت سيارة فأعطاني الرجل هذه السيارة، فتكون أل هنا أل العهد الذكري لأن للذكري لأن مذكور قبلها، وهنا لم يكن مذكورا قبلها فتكون للعهد الذهني. والعهد الذهني كيف نعرف العهد الذهني؟ هو الذي حين ذكر هذا اللفظ كان يفهم منه معنى معين. مثلا الآن إذا قلنا، نعم إذا قلنا في هذا المكان جاء الإمام، فألف الإمام هنا يراد بها عهد ذهني، يعني يراد به إمام إيش؟ إمام هذا المسجد مثلا، إمام هذا المسجد، فيكون هذا العهد ذهني، لأنه إذا أطلق الإمام في هذا المكان يتبادر إلى الذهن إمام هذا المسجد، إمام هذا المسجد. فالحوض يتبادر إلى الذهن، نعم، أن المراد به الحوض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وعرف الصحابة حينما ذكر الحوض اللفظ عرف أنه هو الحوض، الحوض الذي صفته كذا وكذا. إذن أصبحت أل هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني. وهذه الأل أيضا هي بدل عن الإضافة، والأصل حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا حوض النبي، كأنه يقول ولا تنكرا حوض النبي، ولكنه أتى بالأل هنا لتكون بدلا إيش؟ عن الإضافة، بدلا عن الإضافة. طيب الحوض، ما تعريف الحوض؟ الحوض في اللغة هو الجمع، الحوض في اللغة هو الجمع. تقول حوضت الماء إذا جمعته، تقول حوضت الماء إذا جمعته، فإذا الحوض هو جمع، هو الجمع مطلقا الجمع. فإذا قلت حوضت الماء جمعت الماء، حوضت الناس جمعت الناس، يعني لا يشترط في الحوض أن يكون حوض ماء، ولكن الحوض عند الإطلاق يراد به الجمع. فإذا قلت حوضت الماء أو حاض الرجل الماء، يعني جمع هذا الماء، يعني جمع هذا الماء. فهذا تعريف الحوض في اللغة. أما في الإصطلاح، أما في الإصطلاح فهو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف الذي ذكره أهل السنة، قالوا إن الحوض في الإصطلاح هو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. والكوثر هو نهر في الجنة، الكوثر هو نهر في الجنة يصب منه ميزابان في هذا الحوض، وهذا الحوض في عرصات القيامة، وهذا الحوض في عرصات القيامة. طيب إذا نظرنا إلى التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، هل هما بمعنى واحد؟ هل هما بمعنى واحد؟ نعم، يعني فيه اشتراك، ولكن الحقيقة الاصطلاحية أخرجت هذا عن الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية، فزادت على أنها مجرد الجمع، زادت على أنها مجرد الجمع، وجعلت أن الحوض عند الإطلاق يراد به حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أخرج من المعنى اللغوي، من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة، إلى الحقيقة الاصطلاحية. طيب هذا المبحث فيه مسائل، مبحث الحوض فيه مسائل. المسألة الأولى الأدلة الدالة على الحوض، الأدلة الدالة على الحوض. فنقول إن الأدلة كثيرة، إن الأدلة الدالة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، من الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر هنا قالوا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الكوثر هنا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية وقع فيها خلاف بين المفسرين ما المراد بالكوثر، وقع فيها خلاف بين المفسرين ما المراد بالكوثر، هل المراد به الحوض أو المراد به الخير الكثير أم المراد به النهر الذي هو في الجنة؟ لأنهم يقولون إن كلمة الكوثر في اللغة تعني الخير الكثير، الكوثر الخير الكثير يعني من الكثير، كوثر من الكثير، فقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر يعني إنا أعطيناك الخير الكثير. فأهل التفسير مختلفون، هل المراد به الحوض أو المراد به الخير الكثير أو المراد به النهر الذي في الجنة، النهر الذي في الجنة. وتعلمون أن النهر الذي في الجنة بمسمى الكوثر يختلف عن إيش؟ عن الحوض، لأن النهر هو الذي يصب، هو الذي يصب في الحوض. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أشار إلى أنه لا خلاف بين هذه الألفاظ، يعني قولهم هو الحوض أو الخير الكثير أو النهر الذي في الجنة، قالوا لا تنافي، لا تنافي بين هذه المعاني. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل هذه الأشياء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءه، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال يعني من؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر، فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، آنيته عدد النجوم في السماء، فيختلد العبد منهم فأقول رب إنهم إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الشاهد من هذا الحديث قوله نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي، هذه الثلاثة، نهر وعده الله، نعم، وفيه خير كثير أو عليه خير كثير وهو حوض. إذن الذين فسروا الكوثر بأنه الحوض يوافقون هذا الحديث، نعم، والذين فسروه بأنه الخير الكثير يوافقون هذا الحديث، والذين فسروه بأنه النهر في الجنة يوافقون أيضا، يوافقون هذا الحديث. إذن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر يراد به حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد تفسير الكوثر بالخير الكثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وسئل سعيد بن جبير وهو الراوي عن ابن عباس، سئل فقيل له إن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، يعني أنه ليس الحوض. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وتفسيره بالخير الكثير يعم النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير ومن ذلك النهر. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسره بالنهر أيضا. إذن عن ابن عباس تفسيرين، تفسير أول أنه الخير الكثير، والتفسير الثاني أنه النهر، أنه النهر. وإذن لا تنافي، لا تنافي بين هذه الروايات جميعا. إذن هذا هو الدليل الأول من الأدلة الدالة على إثبات، على إثبات الكوثر. الثاني من السنة، الثاني من السنة، والسنة الأحاديث تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الحوض. الأحاديث الواردة في إثبات الحوض نقل بعض أهل العلم أنها من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع، نعم، يستحيل تواطؤهم عادة على الكذب، نعم، عن مثله إلى منتهى السند، نعم، من مبدأ، من مبدأ السند إلى إلى آخره. فهذا هو الحديث المتواتر، يقولون أحاديث الحوض هي من هذا، هي من هذا. وأشار الحافظ بن حجر إلى هذا في قوله، نعم، مما تواتر حديث من كذب، مما تواتر حديث من كذب، يشير بذلك إلى حديث من كذب علي متعمدا، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. نعم. ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ومسح خفين وهذه بعض. إذن على كلام الحافظ رحمه الله تعالى أن الحوض نعم مما تواترت فيه الأحاديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال السيوطي رحمه الله: جاءت رواية الحوض من طريق 50 صحابيا، من طريق 50 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم. نعم، هذا كلام السيوطي رحمه الله. وقال القاضي عياض وتبعه القرطبي في ذلك أن حديث الحوض رواها ما ينيف على 30 من الصحابة، منها في الصحيحين ما يزيد على 20، في الصحيحين ما يزيد عن 20 حديثا جاءت في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيرهما بقية ذلك، يعني في غير الصحيحين من الكتب، من الكتب سواء كانت السنن أو المسانيد. وقد استقصى طرق أحاديث الحوض الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر كتابه البداية والنهاية. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب البداية والنهاية استقصى أحاديث الحوض وجمع طرقها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال بعد أن ذكر من نقل هذه الطرق، ذكر الحافظ في الفتح من نقلوا هذه الطرق كالنووي نعم والقاضي عياض وابن القيم وغيرهم، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وزدت عليهم أجمعين، وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء، وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء، فزادت العدة على 50، فزادت العدة على 50. ثم قال رحمه الله تعالى أي الحافظ، قال: وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 80 صحابيا، وصلها إلى رواية 80 صحابيا. وإن كان كلام الحافظ رحمه الله تعالى هنا لا يلزم من كون 80 هذه كلها صحيحة، لا يلزم من كون 80 هذه كلها صحيحة. إذن الشاهد من هذا الكلام أن أدلة الحوض أو رواية الحوض من الروايات المتواترة، من الروايات المتواترة. والحديث المتواتر يفيد إيش؟ نعم، يفيد العلم، يفيد العلم اليقين. نعم. ومن هذه الأدلة كم بقي؟ 4. طيب نكمل البقية إن شاء الله في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد انقطع بنا الحديث حول مسألة من مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهي مسألة الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وما مضى معنا في الدرس السابق الكلام عن التعريف والحكم على أحاديث الحوض بإيش؟ بالتواتر. نعم. ثم نقلنا كلام بعض أئمة أهل العلم في ذلك، وختمناها بكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأنه زاد على تلك الروايات حتى بلغت 50، ثم أتى من بعده فزادها حتى زادت على 80، على 80 رواية. ولا يلزم من هذا أنها كلها صحيحة، لا يلزم من 80 أن تكون كلها صحيحة. أما الأدلة فسردها يصعب في مثل هذا المقام، ولكن منها على سبيل المثال من أدلة إثبات الحوض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فرطكم على الحوض، إني فرطكم على الحوض. ومعنى فرطكم يعني متقدمكم، متقدمكم على الحوض. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم عن كلا الصحابيين، عن سهل بن سعد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. وكذلك حديث أنس الذي ذكرناه في مسلم في الحديث عن سبب نزول آية سورة الكوثر، سبب نزول سورة الكوثر. ومنها كذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وهذا حديث رواه البخاري وأحمد وغيرهما. نعم، هذا أيضا يدل على إثبات إيش؟ على إثبات الحوض. وفهمنا هذا الإثبات حينما قال إن قدر حوضي ما بينه، قدر الحوض، فهو الآن يذكر قدر الحوض، فيفهم من خلاله إثبات نفس الحوض. فمثلا بدل أن يقول الإنسان عندي بيت، عندي منزل حجمه كذا وكذا، هذا كلام صريح في إثبات الشيء، عندي منزل حجمه كذا وكذا، عندي سيارة حجمها أو صفتها كذا وكذا. لكن لما آتي وأقول بيتي تبلغ مساحته كذا، فأنا الآن أريد أثبت إيش؟ المساحة. لكن يفهم من كلامي إثبات البيت، هذا بلا إشكال يفهم من كلامي إثبات البيت، وإن لم أكن أنا أريد يعني نصيت على نفس الإثبات، ولكن الحديث جرى عن القدر والمساحة. فكذلك هنا، وكذلك أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليردن علي أناس من أصيحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم. والشاهد هنا قوله: ليردن علي أناس من أصيحابي الحوض. نعم، يرد أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردون الحوض، فالشاهد هنا إثبات الحوض. والأحاديث على كل حال في هذا كثيرة، كما ذكرنا أنها بلغت حد التواتر. ونحن قلنا سابقا إن الحوض ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. نعم، الكتاب سورة الكوثر، والسنة الأحاديث التي ذكرنا، والإجماع أيضا نقل أهل العلم الإجماع على إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع على إثبات حوضه صلوات الله وسلامه عليه. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف. وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف، لأن الخلف افترقوا إلى أهل سنة وأهل بدعة، بخلاف السلف المتقدمين. نعم، فإنهم كانوا على السنة، ولكن لما خلفت من بعدهم خلوف افترق الناس إلى أهل سنة وأهل بدعة. فأهل السنة هؤلاء من الخلف أيضا أجمعوا على إثبات الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى من مسائل الحوض، وهي مسألة أدلة إثبات الحوض. المسألة الثانية: المخالفون في الحوض. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل في الفتح، وغيره كذلك نقلوا عن بعض الخوارج والمعتزلة، نعم، أنهم أنكروا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أنكروا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وصرفوا هذا اللفظ إلى أن المراد به الكرم والعطاء، إلى أن الحوض، نعم، المراد به الكرم والعطاء. فتعلمون أن المعتزلة، نعم، يؤولون الصفات ويقولون بالمجاز، فكلما رأوا شيئا يناقض مذهبهم، نعم، فإنهم يحملونه على المجاز أو يفوضون أو يؤولون. نعم، كما قيل: وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. نعم، وإن كان المعتزلة لا يفوضون، ولكنهم يؤولونها ويصرفون عن ظاهرها. نعم، ويصرفون عن ظاهرها، وإن كانوا هم ينكرون أصلا، المعتزلة في الأصل ينكرون إيش؟ الصفات ولا الأسماء؟ ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. فالمعتزلة هنا لا يثبتون الحوض، وكذلك بعض الخوارج، ويقولون المراد به إنما هو كناية عن إيش؟ عن الكرم والعطاء، كناية عن الكرم والعطاء. وممن روي عنهم أو ممن روي عنه إنكار الحوض عبيد الله بن زياد. وتعلمون من هو عبيد الله بن زياد ابن الذي يقال له ابن أبيه؟ نعم، زياد بن أبيه ابنه عبيد الله. ومر معنا سابقا عبيد الله كان له موقف مع من؟ ها؟ مع الحسن ولا الحسين؟ مع الحسين، كان له موقف مع الحسين ومضى ذكر هذا. الشاهد منه أن عبيد الله ابن زياد كان واليا في عهد معاوية وابنه يزيد، كان واليا في عهد معاوية وابنه يزيد. هذا روي عنه أنه أنكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، روي عنه أنه أنكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن عبيد الله بن زياد سأل أبا برزة قال له: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحوض شيئا؟ قال أبو برزة رضي الله تعالى عنه: لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا. يعني سمعته كثيرا، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، يعني أكثر من ذلك. ثم قال: فمن كذب به فلا سقاه الله منه. قال أبو برزة: فمن كذب به فلا سقاه الله منه. رواه أبو داود. وهذا الحديث قال المنذري إن في إسناده مجهولا، إن في إسناده رجلا مجهولا. فأبو برزة هنا أراد أن يرد على تكذيب عبيد الله ابن زياد. ونقلوا عن عبيد الله أنه أنكر أحاديث جاءت في إثبات الحوض، وجاء في المسند، في مسند الإمام أحمد رحمه الله، أن عبيد الله ابن زياد قال: ما أصدق بالحوض، قال: ما أصدق بالحوض. وذلك بعد أن حدثه أبو برزة، نعم، والبراء كذلك وعائذ بن عمرو، كل هؤلاء حدثوه لكنه لم يقتنع، فقال: ما أصدق بالحوض. فقال له أبو سبرة: بعثني أبوك في مال إلى معاوية فلقيني عبد الله ابن عمرو فحدثني فكتبته بيدي، فكتبته بيدي من فيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موعدكم حوضي، موعدكم حوضي. الحديث. فقال ابن زياد حينئذ: أشهد أن الحوض حق، أشهد أن الحوض حق. إذن ثبت عن الإنكار في بداية الأمر، أو بمعنى أصح روي عن البداية الإنكار في بداية الأمر ثم القناعة وإثبات الحوض. إذن هو مما روي عنه الإنكار في أول أمره ثم اقتنع بعد ذلك. وعلى كل حال هذا يشير إلى أن إنكار الحوض كان في آخر عهد الصحابة. إنكار حوض النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ظهوره في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك روى البيهقي في كتابه البعث، نعم، روى البيهقي في البعث بسند صحيح أن أنسا قال: ما حسبت أن أعيش حتى أرى مثلكم ينكر الحوض. أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما حسبت أن أعيش حتى أرى مثلكم ينكر الحوض. إذن إنكار الحوض كان، نعم، معاصرا لأنس، وأنس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أواخر الصحابة وفاة. إذن إنكار الحوض، نعم، بدأ ظهوره في آخر عهد، في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، هؤلاء الذين أنكروا الحوض بماذا يرد عليهم؟ نعم، يرد عليهم بما مضى، بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فهذه الأحاديث، نعم، ترد عليهم، فيقال: إما أن تؤمنوا بالكتاب، إما أن تؤمنوا بالكتاب والسنة أو لا تؤمنوا. فإن قالوا لا نؤمن فهم كفار، وإن قالوا نؤمن، نعم، فهم محجوجون بما جاء بالكتاب والسنة. ولا يمكن حمل ذلك على المجاز، لا يمكن حمل ذلك على المجاز. عدد آنية نجوم السماء، عدد آنية الكرم والعطاء، الكرم والعطاء شيء حسي، شيء معنوي، نعم، ظاهر. لكن ما هو الحسي في الكرم والعطاء؟ هذا من ناحية العموم، يعني ما هو الحسي؟ الكرم قد يكون في الشرب، قد يكون في الأكل، قد يكون في الإعطاء، في الملبس، نعم، قد يكون في أشياء كثيرة. كل هذا يدخل تحت إيش؟ تحت قولنا كرم وعطاء. يقال فلان كريم ويعطي الناس، فهو كريم إما في إعطائه الغذاء أو في إعطائه الشراب أو في إعطائه المال أو أشياء عينية أو غير ذلك، فكل هذا يدخل تحت الكرم والعطاء. فهل يمكن أن يقال إن الكرم والعطاء عدد آنية نجوم السماء؟ طيب عندنا آنية الآن، فإذا قلنا من الكرم والعطاء الأكل، أحد يأكل في الآنية اللي يشرب بها؟ نعم. إذا كان مال، أحد يأكل المال في آنية؟ نعم. إذن حدد عدد آنية ونجوم، نعم، آنيته عدد نجوم السماء. فعلى كل حال الأدلة الواردة في الكتاب والسنة ترد على هؤلاء. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة، نعم، حتى قال رحمه الله: فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف. فخرق من حرفه، من حرف إيش؟ ها؟ من حرف الحوض، من حرف الحوض، من حرف الحوض فقد خرق إجماع السلف، لأنهم حرفوه عن إيش؟ حرفوه عن ظاهره، حرفوه عن ظاهره، فقالوا هو كناية عن الكرم والعطاء. المسألة الثالثة من مسائل الحوض: نعم، ارفع صوتك. أيوة، لا يقدح، لأن ثبت عنه الرجوع، ومن ثبت عنه الرجوع انتهى الإشكال. نعم، أولا هو رجع، ثم هو ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم. ومن تعريف الإجماع أن يكون إجماع أهل العلم، بعضهم يقيد بالإجتهاد، مجتهدي أهل العلم. فعبيد الله بن زياد لا يدخل ولا يعتبر قوله في الإجماع. ابن حزم وهو أعلم منه ما أخذ قوله، ما اعتبر قوله في الإجماع، وهو أعلم منه. وإن كان طبعا ابن حزم السبب في عدم أخذ قوله كونه متأخر، كونه جاء متأخرا، وأما عبيد الله بن زياد فهو متقدم، لكنه ليس من العلماء، ليس من العلماء، وإنما هو من الولاة. المسألة الثالثة: هل لكل نبي حوض؟ هل كل نبي له حوض؟ أم إن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره؟ الحقيقة أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، وسبب الاختلاف يرجع إلى صحة الأحاديث في ذلك الواردة في ذلك من عدمها، يرجع إلى صحة الأحاديث الواردة في ذلك من عدمها. فمثلا أصحاب القول الأول يقولون إن لكل نبي حوضا، وهم بقولهم هذا يثبتون ما جاء في بعض الألفاظ، نعم، كالذي رواه الترمذي، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي حوض. لكن هذا الحديث الذي رواه الترمذي قال رحمه الله: اختلف في وصله وإرساله، والمرسل أصح. فإذا هذا الحديث مرسل، وتعلمون أن المرسل، نعم، ضعيف عند جمهور، عند جمهور المحدثين، عند جمهور أهل الحديث لا يأخذون بالحديث المرسل. كذلك أيضا جاء عند الطبراني من حديث سمرة موصولا مرفوعا، ولكن في إسناده لين كما ذكر الحافظ ابن حجر. وكذلك أخرج ابن أبي الدنيا أيضا من حديث أبي سعيد مرفوعا، ولكن في إسناده لين كما ذكر الحافظ أيضا رحمه الله تعالى. إذن عندنا جاء عند الترمذي من حديث سمرة، وجاء أيضا عند الطبراني من حديث سمرة. حديث الترمذي مرسل، حديث الطبراني فيه لين، في إسناده لين، نعم، نعم، قد يكون مقارب يعني. وابن أبي الدنيا أخرجه من طريق أبي سعيد، أخرجه من طريق أبي سعيد، وفي إسناده أيضا لين، نعم. هذه هي أدلة الذين قالوا إن لكل نبي حوضا. أما القول الثاني فقالوا إن الأحاديث الواردة في هذا لا تثبت، إن الأحاديث الواردة في ذلك لا تثبت، لأن الحديث عند الترمذي جاء مرسلا، والمرسل ضعيف عند جمهور المحدثين. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: إن ثبت أن لغيره حوضا فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه، فإنه لم يقل نظيره لغيره، وقد وقع الامتنان عليه به في سورة الكوثر. هذا كلام الحافظ ابن حجر، يقول إن ثبت، كأنه لم يجزم بالتضعيف، يعني كأنه يرى إمكانية العمل بالحديث للروايات. نعم، إذا جمعت رواية طريق ابن أبي الدنيا والطبراني والترمذي، نعم، قد يكون بعضها يشد بعض، قد يكون بعضها يشد بعضا، لكنه لم يجزم الحافظ، وعادته إذا تبين له ضعف الحديث ضعفا بينا جزم في المسألة. فهو هنا يقول إن ثبت أن لكل نبي حوضا، فالذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم يختلف عن بقية الأحواض، وهو الذي عني به الكوثر ويصب الذي يصب من نهر الكوثر. إذن هذه مسألة من مسائل الحوض. المسألة الرابعة من مسائل الحوض وهي: هل الحوض قبل الصراط أو الصراط قبل الحوض؟ أيهما قبل، الصراط قبل الحوض أو الحوض قبل الصراط؟ يعني يوم القيامة حينما يقوم الناس لرب العالمين، نعم، في أرض المحشر، فهل يكون الحوض مقدم قبل الصراط فيشرب الناس من هذا الحوض ثم يمضون على الصراط فينجو منهم من ينجو ويسقط في النار من يسقط، أم أن الصراط قبل فإذا تجاوزوا الصراط، نعم، وجدوا الحوض بعد الصراط فشربوا منه؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها قوي بين أهل السنة والجماعة. وعلى كل حال، هذا لا يتعارض الخلاف فيما ذكرنا أن لكل نبي حوضا، أو في كون الحوض قبل الصراط أو الصراط قبل الحوض، أو في كون الحوض قبل الميزان كما سيأتي أو بعده. كل هذا لا يؤثر في إجماع أهل السنة في إثبات إيش؟ في إثبات الحوض. هم متفقون على إثبات الحوض، لكن الخلاف الحاصل في مسألة كونه قبل الصراط أو بعد، وفي مسألة قدر الحوض، لأن الروايات جاءت، نعم، مختلفة في قدر هذا الحوض. بعضها مسيرة ثلاثة أيام، بعضها مسيرة شهر، طوله شهر وعرضه شهر، وبعضه كل زاوية من زواياه طولها شهر، وغير ذلك. حديث كثيرة جاءت، نعم، بألفاظ متعددة. هذا لا يقدح في ثبوت الحوض، وإن كان بعضهم يقول اضطربت الرواية فيه، ولكن الاضطراب يكون إذا كان السند واحدا، إذا كان الرواية واحدة واضطربت، فحينئذ يكون هذا المضطرب من باب الضعيف. أما إذا كانت الروايات متعددة، نعم، فيمكن أن يكون هناك، نعم، أوجه للجمع، أوجه للجمع بين هذه الروايات. فعلى كل حال هذا لا يقدح. كلنا نتفق الآن على أن هذا هو المسجد الحرام، أليس كذلك؟ كلنا نتفق، لكن نختلف في المساحة. أحد يقول طوله 1000 متر في 500 متر، وأحد يقول أقل، وأحد يقول أكثر. هل هذا الاختلاف ينفي أن يكون هذا هو المسجد الحرام؟ لا ينفي، فهو لا يؤثر في ذلك. إذن الخلاف في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول: قالوا إن الحوض قبل الصراط، قالوا إن الحوض قبل الصراط، وتعليلهم في هذا يقولون: لأن من جاوز الصراط فقد نجا وفاز، أليس كذلك؟ من اجتاز الصراط فقد نجا. وتعلمون الرواية، رواية أنس، نعم، وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يذاد عن حوضه أقوام، يختلج عن حوضه أقوام يريدون أن يشربوا فلا يشربوا، فيقال أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن هذا الذود الذي يحصل عن الحوض، يقولون إذا قلنا إنه بعد الصراط، فكيف الإنسان يجتاز الصراط؟ من اجتاز الصراط فقد فاز، والذي فاز حق له أن يشرب من الحوض، أليس كذلك؟ حق له أن يشرب من هذا الحوض. فإذا قلنا إن الحوض بعد الصراط، معنى هذا أننا لا نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فيذاد عنه أقوى، أو فيختلج عنه أناس من أصحابي. واضح العلة هنا؟ واضح التعليل؟ فهذا تعليل أصحاب القول الأول، هذا تعليلهم، وتعليلهم هنا قوي، تعليلهم هذا قوي. وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره كثير، وقال به أيضا الغزالي والقرطبي وغيره. فهذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا إن الحوض بعد الصراط، إن الحوض بعد الصراط، فالناس يجتازون الصراط قبل ثم بعد ذلك يأتي الحوض. ما حجتهم وما تعليلهم في هذا؟ قالوا إن بعض الروايات جاء فيها أن الحوض يشخب فيه ميزانان، أو يشخب فيه ميزانان، يعني يصب فيه ميزانان من نهر الكوثر الذي بالجنة. ومعنى ذلك أن الناس بعد أن يجتازوا الصراط يقفون في أرض دون الجنة، يشخب فيها هذان الميزانان، فمن هنا يكون الحوض بين الصراط والجنة، فمن هنا يكون الحوض بين الصراط والجنة. وهذا القول رجحه القاضي عياض وكذلك ابن حمدان والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، كأنه يميل إلى ذلك. الحديث يقول أن الحوض له ميزابان يشخبان فيه من نهر إيش؟ والكوثر وين؟ في الجنة. فيقولون لو قلنا أن الصراط بين الحوض وبين الجنة، الحوض ثم الصراط ثم الجنة، فكيف يشخب الميزابان؟ يكون الصراط مانع من شخب الميزانين في الحوض. فقالوا هذا يدل على أن الحوض يكون بعد الصراط حتى يتعين صب الميزابين في هذا الحوض. واضح الحجة؟ واضح دليلهم؟ نعم. وكما ذكرنا أن هذا اختاره القاضي عياض بن حمدان، والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كأنه يميل إلى هذا، لأنه قال رحمه الله: وظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة. يقصد الأحاديث مثل حديث الميزابين، لينصب فيه الماء من النهر الذي داخل الجنة. فلو كان قبل الصراط لحالة النار بينه وبين الماء الذي يصب فيه من الكوثر، الذي يصب فيه من نهر الكوثر. ثم قال رحمه الله: وأما ما أورد عليه من أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم إلى النار، هذا كلام الحافظ رحمه الله. يعرف أن كلامه هذا يرد عليه إشكال، وهو إشكال من؟ أصحاب القول الأول. فهو يريد أن يجيب عن إشكالهم، فيقول: فجوابه أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون النار، فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط. نعم، فيدفع في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط، كأنه يرى نعم أن الحوض بعد الصراط. فهؤلاء الذين يذادون عن الحوض يسيرون حتى يرون الحوض من بعيد، يرون الحوض، فإذا رأوه بعد ذلك يحال دونهم ودون الحوض. فهو يرى أنه بذلك نجمع بين الروايات، نجمع بين أنه يصب فيه ميزابان فيكون بعد الصراط، ونجمع بين أنه يذاد عنه أقوى، وهو أنهم إذا رأوا نعم سقطوا وهم لا يزالون على الصراط، لأن الصراط نعم ممدود، فله أول وله آخر. فيمكن أن يكون هذا السقوط مثلا عند آخر الصراط، ويكون هذا معنى أن يذاد هؤلاء. وهذا القول رجحه مرعي ابن يوسف الحنبلي صاحب متن الدليل، رجح هذا القول، رأى أن فيه جمعا بين الأدلة، واستأنس كثيرا بهذا رحمه الله. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا نجمع بين هذه الأحاديث، فنقول إن هذا الحوض عظيم، نقول إن هذا الحوض عظيم، فمنه ما هو قبل الصراط ومنه ما هو بعد الصراط، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: طوله شهر وعرضه شهر. فإذا كان بهذا الطول والسعة، فما الذي يحيل عادة امتداد هذا الحوض إلى ما وراء الجسر، يعني الصراط، فيريده المؤمنون قبل الصراط وبعد الصراط. وهذا القول أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، أشار إلى هذا القول
ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم قال بعد ذلك: وهذا في حيز الإمكان، ووقوعه موقوف على خبر الصادق والله أعلم. يعني ابن القيم أراد أن يجمع بين القولين، فيقول لا يمنع أن يكون الحوض قبل الصراط وبعد الصراط، هو الآن ما يؤكد أنه كذلك، ولكن يقول لا يمنع أن يكون الحوض قبل وبعد. لماذا؟ لأن بعض الروايات جاء فيها أن طوله شهر وعرضه شهر، نعم، فهذا يدل على حجم واسع، يدل على حجم واسع، قد يكون يعني هذا الطول أطول من الصراط، هذه المسافة مسافة الشهر تكون أطول من الصراط، فيكون ممدود. يعني إذا كان يعني على سبيل المثال الصراط، نعم، من هنا الجنة ثم الحوض، يرى أنه لا مانع يكون من هنا الحوض ويكون ممدود، لأن الصراط هو جسر لا يمنع أن يكون الحوض من هنا ومن هنا، هو يقول لا يمنع أن يكون الحوض من خلف الصراط، يمتد من قبل ومن بعد، فيصدق عليه أنه كان قبل وكان بعد. وإذا مثلنا بأمثلة، إذا مثلنا بأمثلة الدنيا، يعني كما لو وضعت جسرا في نهر، وهذا النهر طويل، وكان هذا الجسر بين قريتين أو مدينتين، نعم، فالذين في هذه المدينة يرون هذا النهر ويشربون منه، والآخرون في تلك المدينة يرون هذا النهر ويشربون منه، وهذا الجسر بينهما، فحق لمن شرب من هذه البلدة أنه شرب من نفس النهر، ومن شرب من هناك شرب من نفس النهر، ومع ذلك الجسر ممدود بين البلدتين، نعم. هذا كمثال يعني تقريبي لمعنى هذا الكلام. فابن القيم كانه يرى لا مانع، لكنه استدرك بعد ذلك ليقول نعم، وهذا في حيز الإمكان، يعني هو يقول هذا ليس ببعيد، لكن كيف نعلم أن هذا موجود أو غير موجود؟ قال: ووقوعه موقوف على خبر الصادق، ووقوع هذا الإمكان نعم موقوف على خبر الصادق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال موقوف؟ لأنه من أمور الغيب، وأمور الغيب توقيفية لا نقول فيها برأي. فعلى كل حال هذه ثلاثة أقوال. اللي عنده سؤال يقيد حتى ننتهي، لأن باقي عندنا الميزان، لعلنا إن شاء الله ننتهي. فهذه ثلاثة أقوال ذكرها بعض أهل العلم، لكن الذي عليه بعض المتأخرين، نعم، كشيخ الإسلام وغيره من أئمة الدعوة، يقولون إن الحوض قبل الصراط، لأن الناس يحتاجون حينما يخرجون من القبور يقولون عطاشة، فيحتاجون إلى الماء، ثم أيضا فيه جمع بين هذه الأدلة. وأما قوله يشخب فيه ميزابان، نعم، فهذا من أمور الآخرة لا يمتنع، لأن أمور الآخرة تتغير، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، نعم، فلا نقيس أمور الدنيا على أمور الآخرة، فكما أن الآخرة فيها رمان وعنب، نعم، ونخيل، فليس فيها إلا هذه الأسماء، وأما حقيقتها فتختلف عن حقائق الدنيا، فكما أن يكون له ميزابان، نعم، يشخبان في هذا الحوض، فنثبت هذا على ما هو عليه، ولا يمنع أن نتصور أنه لا يمكن هذا الشخب إلا كما يكون في الدنيا، فإن الآخرة كيفيتها تختلف عن الدنيا، ولا نعلمها إلا بخبر الصادق المصدوق. قال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى ابن أبي العز الحنفي: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. فهو هنا يشير إلى الروايات التي جاءت في صفة الحوض، وأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل إلى غير ذلك. ونكون بهذا نعم أشرنا إشارات بسيطة فيما يتعلق بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننتقل إلى قول الماتن رحمه الله تعالى، أو قول الناظم: والميزان إنك تنصح. والميزان، هو قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فهنا الواو في قوله والميزان، نعم، عاطفة على ما قبلها، والميزان متعلق بإيش؟ متعلق بتنكر، متعلق بتنكر، وهو هنا مبني على الفتح لأنه مفعول به، مفعول به. والحوض والميزان إنك تنصحه، يعني ولا تنكرا أيضا عنادا وسفها، ولا تنكرا عنادا وسفها الميزان. الميزان ما هو الميزان؟ ما هو الميزان أو ما تعرف الميزان؟ الميزان في اللغة ما تقدر به الأشياء أو ما يقدر به الأشياء خفة وثقلة أو وثقلة، نعم ما يقدر به الأشياء خفة نعم وثقل، فهذا هو الميزان. كل ما تقدر به الشيء من حيث الخفة والثقل فإنه يكون وزن وميزان، هذا تعريفه، هذا تعريفه في اللغة. وأما تعريفه في الإصطلاح الشرعي أو في المصطلح الشرعي، فقال بعض أهل العلم هو ما يضعه الله، ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد فهو إيش؟ فهو الميزان. ما يضعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد فهو الميزان. وشارح الطحاوي رحمه الله تعالى قال: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، كفتان حسيتان مشاهدتان. طبعا لا نشبه كموازين الدنيا، لكن يقصد أن له كفتين مشاهدتين يوم القيامة وليس الآن. نحن لا نشاهد هاتين الكفتين، لا نشاهد هاتين الكفتين، ولكن يوم القيامة يشاهدها الناس يوم القيامة. فإذا هو ميزان حسي وليس ميزانا، وليس ميزانا معنويا. ثم يأتي هنا مسائل فيما يتعلق بالميزان. المسألة الأولى أدلة الميزان. أو الأدلة التي جاءت بإثبات الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة. فكما سبق في الحوض أدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. أما من الكتاب فالآيات في هذا كثيرة، منها قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة، وقوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الميزان، الدالة على إثبات الميزان. وأما من السنة فقد نقل بعض أهل العلم أنها بلغت حد التواتر، أن الأحاديث التي جاء فيها ذكر الميزان بلغت حد التواتر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا الحديث رواه الشيخان. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: نعم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، نعم خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا أيضا مما يدل على إثبات الميزان في قوله ثقيلتان في الميزان. والأحاديث في هذا كثيرة، سيأتي شيء منها في مسائل قادمة إن شاء الله. وأما الإجماع فقد نقل أبو إسحاق الزجاج أن أهل السنة أجمعوا على إثبات الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الميزان جاء في الشرع بصيغ متعددة، جاء بالإفراد وجاء بالجمع، جاء بلفظ الميزان وجاء بلفظ الموازين. فمثلا بلفظ الجمع قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن ثقلت موازينه، الآية السابقة، وأكثر هذه في القرآن. وأما بالإفراد فهو ما جاء في الحديث السابق، نعم كلمتان حبيبتين الرحمن، قال ثقيلتان في الميزان، فهنا قال الميزان وهنا قال وهناك قال الموازين. فهنا أشكل على بعض أهل العلم، قالوا: هل يعني هذا أن الموازين متعددة، هل يعني هذا أن الموازين متعددة، أو لكل أمة ميزان، أو لكل فرد ميزان، أو الجمع هنا من باب الموزون، تعدد الموزون؟ المهم أنه أن هذا الجمع والإفراد أشكل على بعض أهل العلم في ذلك؟ فالجواب أن يقال يحتمل أحد أمرين هذا الإشكال الجواب عنه بأحد الوجهين. الوجه الأول أنه متعدد بحسب الأمم والأفراد والأعمال، نعم، وهذا قال به جماعة لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا، فقالوا الجمع هنا حقيقة يدل على كثرة الموازين، إن الجمع في قوله ونضع الموازين هنا يدل على الحقيقة، أن الجمع هنا حقيقة فيدل على كثرة الموازين وتعددها. نعم إيه؟ أفرد هم يقولون وأما الإفراد فالمراد به الموزون، فالمراد به الشيء الموزون. الإفراد في الحديث، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، قالوا يعني ثقيلتان، ثقيلتان في الوزن، ثقيلتان في الوزن. أحد الوجهين أيضا أن يقال إنه ميزان واحد، وهذا قال به جماعة، قالوا هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث، ورد في الحديث مفردا، وأما جمعه في القرآن، نعم، فقالوا إن الجمع هنا باعتبار الموزون، باعتبار الموزون يعني تعدد الأعمال، أنت توزن أعمالك وهذا يوزن عمله وهذا يوزن عمله، فأصبحت عندنا أعمال، فإذا أصبحت عندنا موازين يعني أعمال موزونة، وإلا في الميزان، وإلا في الميزان واحد. هذا هذا معنى كلام أولئك. قالوا ومما يدل على أن الأعمال تتعدد، يعني تتعدد، يجمع ذكر الموازين على تعدد الأعمال، قالوا فمن خفت موازينه، نعم، ومن خفت موازينه فدل على أن الأعمال تتعدد. قال بعضهم يحتمل أن يكون الجمع في الموازين هنا التفخيم، أن يكون الجمع للتفخيم، الموازين للتفخيم، وإلا فهو ميزان واحد. قالوا وهذا شبيه بقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ومعلوم أن نوح، قوم نوح لم يأتيهم إلا رسول واحد، إلا رسول واحد، ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين. بعض أهل العلم رجح أن الميزان، أن الميزان واحد، وأنه لا إشكال في الجمع، وإنما يراد به كثرة، نعم، تعدد الأعمال، وإلا فالميزان، فالميزان واحد، وأن الميزان لا، يعني الذين أشكل عليهم لا يتصورون أن هذا الميزان لا يغطي، نعم، أو لا يوفي بحساب جميع الخلق، فإن أمور الآخرة لا تكيف، أمور الآخرة لا تكيف ولا يذكر كنهها إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. وعلى كل حال هذا لا ينبني عليه أثر كبير، سواء كانت موازين متعددة أو ميزان، أو ميزان واحدا. طيب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الميزان، وهو هل كل الناس يوزنون يوم القيامة أم هناك من يستثنى من الميزان؟ هل كل إنسان يوزن يوم القيامة أم هناك من يستثنى؟ قال بعض أهل العلم إن هناك من يستثنى من الوزن يوم القيامة، لكن من هم؟ قالوا هم طائفتان، الطائفة الأولى الكفار، الكفار الذين ليس لهم ذنب إلا الكفر، نعم، فهؤلاء يقولون إنهم يدخلون النار في أول وهلة، لا توزن، لا توزن أعمالهم، لا توزن أعمالهم. وبعضهم يقول يفرق في الكفار، ليس مطلق الكفار، فبعض الكفار لهم حسنات، فبعض الكفار لهم حسنات. وعلى كل حال الذين يقولون إن الكفار لا يحاسبون، على فرض على يوزنون، على فرض أنهم يوزنون، لو فرضنا أنهم يوزنون فإن هذا الوزن يكون من باب إيش؟ التقرير، تقرير بالخطأ، نعم، ليقرر بخطئه ويبين أثر فعلته، أثر فعلته. وإلا فبعضهم يقول إن الكافر يدخل بكفره فلا يحتاج إلى وزن أعمال، وأما أعمالهم التي هي حسنات فإنها تذهب هباء، هباء منثورة، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، فليسوا بحاجة إلى أن توزن حسناتهم، فليسوا بحاجة إلى أن توزن حسناتهم، لأنه يقال إن القصد من الوزن، نعم، يبين أيهما يرجح، حسنات من السيئات، وليس بعد الكفر ذنب، الكفر أخرجك من كون الحسنات تشفع لك، لأن الحسنات مهما فعل كافر من الحسنات فإنها لا تخرجه، لا تخرجه من النار إلى الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الصنف الثاني قالوا هناك أناس من المؤمنين لا يزنون وهم الذين لم يعملوا سيئات قط فهؤلاء لا يحتاج إلى وزن الأعمال بل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما جاء في الأحاديث عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فهؤلاء من هذا الجنس. إذن بعض أهل العلم يرى أنه يستثنى من وزن الأعمال يوم القيامة من؟ نعم طائفتان الكفار نعم والمؤمنون الذين لم يعملوا سيئات قط فهؤلاء استثناهم بعض أهل العلم من الوزن نعم كيف ما يمنع لازم كل إنسان يعمل سيئة؟ طيب إنسان أسلم الآن وصدق مع الله نعم ودخل في الحرب فقتل هذا ما عمل سيئة في إسلامه فواقع جائز شرعا وعقلا أن يموت أناس لم يعملوا سيئات قط ممكن أن نلحق هذا أيضا بالأطفال أطفال المسلمين الذين لم يكلفوا نعم يقال هؤلاء لا توزن أيضا نعم لا شك الأنبياء والرسل أولى من المؤمنين نعم على كل حال هذه من الأمور يعني ما تعلم إلا بالنصوص وهذا أتينا به من باب القسمة وإلا فالأدلة عليه يعني لا تظهر ظهور بين في استثناء هؤلاء من الوزن فقد يوزن الإنسان لكنه لا يحاسب يعني 70,000 هؤلاء جاءت رواية أنهم لا يحاسبون وقد يحاسب قد يوزن الإنسان قد توزن أعماله ولا يحاسب فعلى كل حال لا يلزم أن يكون الميزان لكل إنسان هذا سيأتي في مثل حديث البطاقة نحن الآن عما يتعلق بإيش الوزن أو لا وزن أعمالهم وجد سيئات وجد لكن المقصود هنا الوزن هم ذكروا هؤلاء لا توزن أعمالهم ما في حاجة للميزان ما في حاجة إلى أن يوزنوا التي إيش الإشكال في المؤمنون من هم فإذن في الصور فلا أنسب بينهم بين جميع الناس ومعلوم أن من المؤمنين من يدخل النار ثم يخرج منها لا وهو دليل ما يشترط أن يكون كفار قد يكون هذا عن بالنسبة للمؤمنين لأن يدخل منهم إيه ممكن أيضا هذا يدخل قد يكون من المؤمنين من يدخل النار ثم يخرج منها وعلى كل حال هناك من قال إنهم يحاسبون يعني الكفار هناك من قال إنهم يحاسبون من باب إيش من باب نحن قلنا الذين لم يعملوا سيئات ليس لهم ذنب إلا الكفر هؤلاء الذين نقول القول قالوا الكفار الذين ليس لهم ذنب إلا الكفر ها فهؤلاء قالوا يدخلون من أول واحدة وأما الذين لهم سيئات فهذا مبني على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا مخاطبين يعني مثلا الكفار مخاطبون بالصلاة والصوم والزكاة كما هو قول بعض أهل العلم من أهل الأصول ورجحه جماعة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا هذه ينبني أيضا عن الخلاف لأن الصواب في مسألة الكفار هل هم مخاطبين أو غير مخاطبين هذا أثره في الآخرة من حيث العذاب وعدم العذاب فإن كانوا مخاطبين فيحاسبون حتى على ترك الصلاة إن كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة يحاسب على ترك الفروض الخمسة يوميا لأنه مخاطب بها مع أننا نعلم أنه لو أتى بها لا تقبل منه من غير الإسلام من غير الشهادتين لا تقبل منه فيعني مسألة وأنا أتيت بهذا من باب يعني ذكر ما قيل في الميزان، وإلا يحتاج إلى أدلة، لأن أمور الآخرة نعم ينبغي ألا يتكلم فيها الإنسان إلا بدليل واضح بين،
خلي هذا الدرس القادم، شوف الأسئلة الشفهية الآن، الأسئلة في الدرس القادم الشفهية الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن مسألة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الميزان، وتكلمنا عن تعريف الميزان، وأدلة الميزان وبعض المسائل المتعلقة بهذا المبحث، حتى وقفنا عند المسألة كم؟ الرابعة. ذكرنا ثلاثة مسائل، وقفنا عند المسألة الرابعة. المسألة الرابعة هي ما يتعلق بالمنكرين للميزان، الذين أنكروا الميزان. قلنا إن أهل السنة والجماعة أجمعوا على إثبات الميزان الذي تزن به الأعمال، نعم، وأنهم يؤمنون بذلك، وأنه ميزان حقيقة، نعم، له كفتان، أما الذين خالفوا في ذلك فهم المعتزلة. المعتزلة خالفوا أهل السنة في الميزان فأنكروه، قالوا لا نثبت الميزان على ما أثبتتموه أنتم يا أهل السنة، وإن كانوا حقيقة هم لا يقولون يا أهل السنة، ولكن يطلقون على أهل السنة إيش؟ الحشوية، نعم، يقولون الحشوية، وهذا اللفظ أول من أطلقه رأسهم عمرو بن عبيد. أول ما عرف لفظ الحشوية عرف عن طريق عمرو بن عبيد، كان يريد به أهل السنة، لكن نحن نقول بلسان الحال، فهم يقولون لا نثبت الميزان كما تثبتونه أنتم. فإذا قيل لهم ماذا تقولون بالآيات والأحاديث، في الآيات والأحاديث التي جاءت مصرحة بلفظ الميزان، نعم، قالوا لا نأخذ بظاهرها، وإنما المراد بالميزان، نعم، يوم القيامة المراد به العدل، هذا هو قول المعتزلة، فهم لا يقولون بالميزان حقيقة، وإنما يقولون إنه كناية، عن العدل، يراد به العدل. لماذا يا معتزلة؟ لماذا أنتم تنكرون ذلك؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن الأعراض لا يمكن وزنها، يعني الأشياء والأجسام، نعم، والأعمال لا يمكن وزنها. والأمر الثاني، أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الوزن، لا يحتاج أن يزن أعمال الناس، فهو يعلم أعمال الناس. إذن هم يصرفون الميزان عن ظاهره ويقولون هو كناية عن العدل، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن الأعراض لا توزن، الأمر الثاني نعم أن الله لا يحتاج إلى الوزن.
وقد نقل الإيجي أن المعتزلة كلهم متفقون على إنكار الميزان أو على صرفه من ظاهره إلى العدل. الإيجي صاحب المواقف. فهذا نعم حكى عن المعتزلة كلهم أنهم قالوا بأن المراد بالميزان العدل. ولكن شيخ المعتزلة القاضي عبد الجبار الهمداني يقول بما قال به أهل السنة، يقول إن المراد بالميزان ميزان حقيقة، نعم ميزان حقيقي كما نعلم أن هذه الموازين الدنيا نعم توزن بها الأشياء، فإن يوم القيامة هناك ميزان نعم توزن به الأعمال. والقاضي عبد الجبار هذا من شيوخ المعتزلة ومن أكابرهم، وهو شيخهم في عصره، كان في القرن الخامس، وله كتاب مشهور اسمه شرح الأصول الخمسة، يعني أصول من؟ يعني أصول المعتزلة الخمسة التي سبق ذكرها فيما مضى. وأيضا له كتاب اسمه المغني، وهذا الكتاب شتان بينه وبين المغني لابن قدامة، فكتاب المغني للقاضي عبد الجبار مليء نعم بالأبحاث الكلامية الفلسفية التي لا تغني ولا تسمن من جوع. نعم، فعلى كل حال القاضي خالف في ذلك، فيكون نقل الإيجي عن معتزلة كلهم نقل غير دقيق. قال بعضهم في ذم كتاب القاضي، قال لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، الذي يسمع إلى هذا يظن أن المراد بالمغني مغني بن قدامة، وهذا ليس بصحيح، وإنما المراد به المغني للقاضي عبد الجبار. نعم، والعمد نعم لأبي الحسين البصري، هذا كتاب لا المغني ولا العمد، العمد نعم والعمد المراد به كتاب نعم لأبي الحسين البصري، وهو أيضا معتزلي. نعم، على كل حال إذن المعتزلة أنكرت الميزان، ويرد عليهم بالكتاب والسنة نعم والإجماع، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال في رده على المعتزلة، قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان يوم القيامة، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله، هذا كلام الإمام أحمد. ما أكمل الإمام أحمد، يعني ما أكمل الإجابة، لكنها مفهومة. نعم، ومن رد على الله من رد على الله فقد كفر، لكن هل يلزم من هذا كفر المعتزلة؟ لا يلزم، وهذا يفهم منه السر في عدم إكمال الإمام أحمد، لأن قد يكون لهم شبهة، في الإنكار. نحن نقول إن من رد كلام الله فهو كافر، هذا لا إشكال، كل من رد كلام الله فهو كافر، لكن أحد الرادين نعم ننتظر ونرى لماذا رد، لأن الرد نعم يكون أحيانا بمعنى التأويل،
يؤول التأويل، وإن كان تأويل يعني له وجه من اللغة، نعم، لكن هو جاء من هذه الشبهة. فلما كان هناك شبهة، نعم، لما كان هناك شبهة صار التكفير يتوقف فيه، يتوقف فيه. فلا يعني أن من أنكر الميزان لشبهة من الشبه، ولا بد أن تكون هذه الشبهة سائغة في اللغة أو غير ذلك، فهذا لا يكفر عينا، بل تقام عليه الحجة ويقرر، نعم، ويقرر. فعلى كل حال فرق يعني بين التكفير المعين وبين التكفير في الجملة، فرق بين التكفير المعين وبين التكفير في الجملة. فعلى كل حال الإمام أحمد، نعم، قال إن الله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين قسط ليوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الميزان يوم القيامة، نعم، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله، ونحن نقول إن من رد على الله عز وجل فقد كفر. ولكن الأمور التي فيها شبهة، نعم، فالشارع جعل للشبهة أثر في الأحكام، جعل للشبهة أثر في الأحكام، وهذا مشاهد وملاحظ، هذا مشاهد وملاحظ في كثير من الأحكام. فمثلا فيما يتعلق بالدية، فيما يتعلق بالجزية، عفوا، فيما يتعلق بالجزية، تعلمون، نعم، حينما أخذت الجزية من مجوس هجر، لماذا؟ لأن عندهم شبهة كتاب، جاء اللفظ شبهة كتاب ولم يقل يقين، لأن لو صار يقين ما احتاج إلى التردد، لكن الشبهة هذه شبهة الكتاب كانت كافية في إيش؟ في إلحاقهم بأهل الكتاب، كانت كافية في إلحاقهم بأهل الكتاب، وهم مجوس هجر، وهم مجوس هجر. طيب فيما يتعلق بالحدود، هناك روايات أحاديث جاءت بروايات متعددة، وإن كان فيها ضعف، وإن كانت ضعيفة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، فلذلك يدرأ الحد بالشبهة، يدرأ الحد بأدنى شبهة، إذن الشبهة لها أثر في الحدود. كذلك فيما يتعلق مثلا جاء رجلان تزوجا أختين ولم يرى كل منهما، نعم، زوجته، وإنما عقد القران ولم يرى كل واحد منهما زوجته، فأدخل ليلا على الزوجتين، نعم، فتخالف، فدخل هذا على زوجة هذا ودخل هذا على زوجة هذا، وكل امرأة تظن أن هذا هو زوجها، لأن كل واحد منهما لم يرى الآخر، ولكن قيل الزوج هو فلان وفلان، والزوجة فلانة وفلانة، وكل واحد سلك طريق إلى هذه الغرفة، فكل دخل مع الأخرى، ولكن في الحقيقة هذا هو زوج الأخرى وهذا هو زوج الأخرى، فجامع كل واحد منهما، ما جامع زوجته، جامع كل واحد منهما زوجة الآخر، زوجة الآخر. فلما أصبح تبين أن المسألة فيها غلط، أن المسألة فيها غلط، فهل يقام الحد على هؤلاء حتى لو اعترفوا؟ يقام الحد؟ ما يقام، لأن هناك شبهة، هناك شبهة، وهو أنه يظن أنها زوجته. كذلك لو جاء رجل مثلا في الليل إلى بيته، نعم، وبات على فراشه، وإذا بأخت زوجته على فراشه، هي لا تشعر أن هذا الزوج سيقدم من السفر في هذا الوقت، فنامت في فراش أختها، نعم، وجاء هذا الزوج ظانا أن هذه هي زوجته، نعم، وفي الليل أتاها، طبعا دون أن يتضح له من خلال الصوت والحديث وما شابه ذلك، إذا أتاها مجرد عن البيان. فلما أصبح أو لما انتهى، نعم، تبين أنها أخت زوجته، فهل يقام على هذا الحد؟ لا يقام. هذا كله يسمى وطء الشبهة، هذا كله يسمى وطء الشبهة، ووطء الشبهة لا يلحق بالزنا، وطء الشبهة لا يلحق بالزنا. ولذلك إذا حملت هذه المرأة وأنجبت، فإن الولد يلحق بمن؟ يلحق بالواطئ، ما يلحق بأبيه، يعني بزوجها، ما يلحق بزوجها، وإنما يلحق بالواطئ، نعم، من باب الشبهة. لكن لو كان زنا لا ينسب إلى الواطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، لاحظتم الفرق؟ إذن الشبهة على كل حال الشبهة لها أثر في الشرع، الشبهة لها أثر في الشرع. وهؤلاء دخلوا، المعتزلة دخلوا من باب المجاز، دخلوا من باب المجاز، لأن قولهم إن المراد بالعدل، إن المراد بالميزان العدل، هذا فرع من فروع المجاز، وهم أنهم
يقولون إن الميزان يراد به العدل، كناية عن العدل، فهذه شبهتهم. والمجاز ذكر ابن القيم في معرض رده على المعتزلة واستمساكهم بالمجاز أن هذا هو طاغوت المعتزلة، أن المجاز هذا هو طاغوت المعتزلة، فنفوا من خلاله نفوا من خلاله الصفات. إذا قيل الرحمة قالوا هي كناية عن كذا، وإذا قيل اليد قالوا كناية عن الرحمة النعمة، وجاء ربك وجاء أمر ربك، وهكذا صرفوا استوى استولى، فهكذا صرفوا الألفاظ عن ظاهرها إلى المجاز. فشبهتهم إذن شبهتهم هي المجاز، شبهتهم هي المجاز. أما قولهم إن الأعراض لا توزن، يعني يقولون كيف الأعمال توزن، كيف الصيام يؤخذ صيامك، الصيام شيء حسي، كيف يؤخذ هذا الصيام ويوزن؟ نقول لا مانع من ذلك، فأمور الآخرة ليست كأمور الدنيا. ثم إن هناك أحاديث جاءت وذكر فيها أن الأعمال توزن على ما سيأتي إن شاء الله، على ما سيأتي. فهذا الرد على شبهتهم الأولى. أما الشبهة الأخرى وهي قولهم إن الله لا يحتاج إلى الوزن، نقول نعم، ومن قال لكم إن أهل السنة لما أثبتوا الميزان أرادوا أن الله محتاج إلى الوزن؟ تعالى الله عما يقولون، لا يجوز لأحد أن يقول إن الله محتاج إلى هذا الوزن، وأهل السنة لا يقولون بذلك. ولكن يقال الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الوزن، وكونه ليس بحاجة إلى الوزن لا يعني أنه لا يزن أعمال الناس، فهو يزن أعمال الناس لأمور كثيرة وحكم قد نكون مطلعين على بعضها ويخفى عنا بعضها. فمثلا قد يكون من الحكم في وزن أعمال العباد أنه يقرر هذه الأعمال أمام العبد، لأن العبد يأتي يوم القيامة ويريد أن يقرر، حتى أن في بعض الحديث أنه لا يرضى إلا شاهد من أهله، فينطق الله سبحانه وتعالى يده ورجله، اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن تستنطق هذه الجوارح، فإذا استنطقت علم الإنسان أنه محجوج. فهكذا الميزان، هكذا الميزان توزن الأعمال، فيتبين للإنسان يتبين للإنسان أنه مرتكب لهذا، ولأن الإنسان ينسى ما فعل في الدنيا، فهذه الموازين تبين له أفعاله من حسنات أو سيئات، فيقررهم الله سبحانه وتعالى ويظهر لهم عدله. وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا الوزن، لا يحتاج، وهو غني عن ذلك، ولكن لله في ذلك حكم كثيرة قد نعلم بعضها وقد يخفى علينا البعض الآخر. إذن هذا ما يتعلق بمسألة إنكار الميزان من قبل المعتزلة. المسألة الخامسة الخلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالموزون. ما هو الموزون؟ الأشياء التي توزن ما هي؟ نحن قلنا إن أهل السنة والجماعة يثبتون الميزان، أجمعوا على إثبات الميزان، ولكنهم اختلفوا في بعض الكيفيات. هم متفقون على أن الميزان حق، وأن له كفتين مشاهدتين، وأن هذا الميزان توزن به الأعمال، ولكنهم يختلفون في أشياء يسيرة، وهي هل الميزان قبل الصراط والحوض أو بعد الصراط والحوض، وهل الذي يوزن أعمال العباد أو يوزن العباد أنفسهم أو توزن الصحائف. فهنا ثلاثة أقوال اختلف في الشيء الموزون. هل الأشياء التي توزن هي الأعمال فقط، يعني يؤتى بالصيام ويؤتى بالزكاة ويؤتى بالحج ويؤتى بالقرب فتوزن، أو الذي يوزن هي الصحائف السجلات التي كتب فيها أعمال العباد، هي التي توضع في الكفة فتوزن، فتوضع صحائف الحسنات وتوضع صحائف السيئات، أو الذي يوزن هو العبد نفسه يؤخذ ويوضع في الميزان فيوزن. هذه ثلاثة أقوال كلها قيلت، فالقول الأول قالوا إن الذي يوزن الأعمال، الأعمال نفسها هي التي توزن. كيف توزن الأعمال؟ الصوم يوزن؟ قالوا نعم، يؤتى بهذه الأعمال فتجسد، فتجسد يكون لها شيء حسي جسم، فتجسد فتوضع في كفة الميزان. نعم. طيب ما دليلكم على أن هذه الأشياء تجسد فتوضع في كفة الميزان؟ قالوا عندنا أدلة كثيرة، منها مثلا ما رواه أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن، ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. فهذا الحديث يفهم منه إيش؟ أن الخلق الحسن يوضع في الميزان، إذن فهو وضع حسي، الخلق الحسن يؤخذ فيوضع في الميزان. هذا دليل من أدلته. الدليل الآخر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه سابقا: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. فهذه الكلمتان إيش؟ فهاتان الكلمتان ثقيلتان في الميزان، فهذا دل على نعم أنها تجسد يوم القيامة وتوزن. هذا أيضا دليل. من أدلتهم أيضا حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. رواه مسلم. والحمد لله تملأ الميزان، فهو نعم ملء حسي ولا معنوي؟ ملء حسي، يمتلئ الميزان بهذه الكلمة الحمد لله. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة وآل عمران تأتيان وكأنهما غمامتان أو غيايتان في بعض الروايات. سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة وكأنهما غمامتان، يعني سحابتين، كأنهما سحابتين. فهذا يدل على إيش؟ يدل على أن الاتيان هنا اتيان حسي، إذن فلا يمنع أن توزن هذه الأشياء. هذا دليل من يقولون إن الذي يوزن الأعمال نفسها. القول الثاني قالوا إن الذي يوزن هي الصحائف، صحائف الأعمال السجلات.